هذا إذا ترك الجهاد. فلا نترك الجهاد لكون ولي الأمر فاجر، ما يضرنا فجوره، نقاتل معه لأن الجهاد فيه مصالح عظيمة. لو ترك الجهاد ما تركهم الجهاد إلا ذلوا، تسلط الأعداء وانتهبوا وتسلطوا على المسلمين وانتهكوا حرمات المسلمين وعلى الشرك وأهله وأذلوا المسلمين بما. فالجهاد أمره عظيم، ولهذا فإن المسلمين يجاهدون مع ولي الأمر ولو كان فاجرا. نعم.
وقال عبد الملك: وقد حدثنا أسد بن موسى عن بقية بن الوليد عن الزبيدي عن عبيد الله بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي ناس يشكون في الجهاد، للمجاهد يومئذ مثل ما للمجاهد معي اليوم.
نعم. وهذا الأثر من كلام عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، سنده ضعيف وهو مرسل في والد أبي زمهين وفي ابن فحلون وفي عبد الملك وفي بقية بن وليد الحمصي، ثم هو مرسل من مراسيل عبد الله بن عتبة بن مسعود، لكنه أثر صحيح، أثر صحيح. ويقول: سيكون بعدي أناس يشكون في الجهاد، المجاهد يومئذ مثل ما المجاهد معي اليوم. أما مسألة الجهاد مع ولي الأمر فهذا دلت عليه النصوص ولا شك فيه، ولكن كونه يكون المجاهد مثل ما المجاهد من الصحابة هذا فيه نظر، يحتاج إلى دليل صحيح. نعم.
أسد عن مغيرة قال: سئل إبراهيم النخعي عن الجهاد مع هؤلاء الولاة فقال: إن هي إلا نزعة شيطان نزع بها يثبطكم عن جهادكم. فقيل لهم: إنهم لا يدعون. فقال: قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون.
نعم. وهذا الأثر موصول بالإسناد السابق، وهو من قول إبراهيم النخعي، وفيه ضعف كما سبق في والد المؤلف وفي الوضاح وفيه عبد الملك وفيه أيضا المغيرة بن مقسم الضبي، ولكن المعنى صحيح، معنى صحيح. يقول إبراهيم النخعي: سئل عن الجهاد مع الولاة، يعني مع ولاة الجور والظلم، فقال: إن هي إلا نزعة الشيطان نزع بها يثبطكم عن جهادكم. يعني بعض الناس يقول: لا تجاهد مع ولي الأمر إذا كان فاسق أو كان ظالم، وهذه نزعة الشيطان، يريد أن يصدكم عن الجهاد. فقيل له: إنهم لا يدعون للولاة، بعض الناس لا يدعون للولاة. فقال: قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون، يعني أنهم يقاتلون على الإسلام، أنهم يقاتلون الكفر على الإسلام، فهم ما داموا يقاتلون على الإسلام ويقاتلون الكفار فنقاتل معهم ولا نترك الجهاد معهم. نعم.
قال عبد الملك: وحدثني الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما مطر القطر من السماء ما مطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك فنعم زمان الجهاد. قالوا: يا رسول الله، وأحد يقول ذلك؟ فقال: نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عبد الملك: وهذا قول مالك ورأي جميع أصحابه، لا يرون بالغزو معهم بأسا.
نعم. وهذا الأثر هذا مرسل من مراسيل زيد بن أسلم، ومراسيله ضعيفة وسنده ضعيف أيضا، فيه ضعفاء كما سبق، وفيه أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي وهو ضعيف، ولكن المعنى صحيح. ولا يزال الجهاد حلوا خاضرا ما مطر القطر من السماء، إن لا يزال الجهاد ماضي مع ولاة الأمور حتى تقوم الساعة، ويقول: سيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان الجهاد، بعض الناس، فمن أدرك ذلك منكم فنعم زمان الجهاد. المعنى: استمروا على الجهاد مع ولاة الأمور. قال رسول الله: أحد يقول ذلك؟ قال: نعم، وعليه من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الحديث ضعيف لا يعول عليه، لكن ما دل عليه من أن الجهاد مع ولاة الأمور مشروع هذا دلت عليه النصوص. قال عبد الملك: وهذا قول مالك ورأي جميع أصحابه، لا يرون بالغزو معهم، يعني مع ولاة الأمور، بأسا. صدق، هذا قولها السنة والجماعة، لا يرون بالغزو مع ولاة الأمور والجهاد معهم بأسا، لأنهم مسلمون ولأنهم يقاتلون الكفار لإعلاء كلمة الله. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض وابن المبارك ووكيع وغيرهم، كانوا يحجون مع كل خليفة.
وهذا الأثر عن زهير بن عباد فيه ابن وضاح ضعيف لكنه أثر صحيح، يقول: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس الإمام الجليل، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري أيضا، والفضل بن عياض، وابن المبارك ووكيع، كل هؤلاء أئمة، يقول: كانوا يحجون مع كل خليفة، يحجون مع كل خليفة، مع كل أمير، خليفة خليفة المسلمين، مع كل خليفة، يعني سواء كان برا أو فاجرا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يحجون مع ولي الأمر إذا أقام لهم أميرا في الحج، يحجون معه ويجاهدون معه ولا يخرجون عليه ما دام أنه مسلم يقيم، لا لم يخرج من دائرة الإسلام، ولا يجوز الخروج عليه إلا إذا وجدت الشروط الخمسة التي سمعتم: أن يفعل كفرا، وأن يكون واضحا لا لبس فيه، وأن يكون دليل صريح واضح، وأن يوجد البديل المسلم، وأن توجد القدرة والاستطاعة. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وسلم.
أحسن الله عليكم. أحب أن أنبه لأن كثر أخوان السؤال حول مسألة الاختبار، وقد سبق الإعلان أن اختبار المتن إن شاء الله وصول السنة سيكون غدا بعد صلاة الظهر لمن كان مسجلا قبل ذلك. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل، يقول بعضهم أن المانع في هذه الأيام من الخروج على الحكام هو المصلحة لا ما جاء من النصوص المانعة، إضافة إلى أن مسألة الخروج على الحكام على الحاكم الفاسق أو الظالم مسألة مختلف فيها، ويذكرون الخلاف عن ابن الجوزي والنووي، والمسألة محل اجتهاد، فما رأيكم؟
الخروج على ولاة الأمور تترتب عليه مفاسد، والبقاء معهم فيه مفاسد فيه مصالح، لا شك أن عدم الخروج على الأمور على ولاة الأمور فيه مصالح وفيه دفع مفاسد. فالمصالح التي تحصل من ولاة الأمور أن الله يؤمن بهم السبل، ويقيم بهم الحق والعدل، وترد الحقوق إلى أهلها، وينتصف المظلوم من الظالم، وتؤمن السبل، وتستقر أحوال الناس في الاقتصاد والمعيشة والدراسة والتعليم والزراعة، تستقر أمورهم. هذه مصالح. والمفاسد التي تنتج على من خروج عليهم إراقة الدماء، واختلال الأمن، والتحزبات، وتربص على بهم الدوائر، واختلال أحوال الناس، كل هذه مفاسد. أما قول السائل أنه في خلاف، منهم من يجوز الخروج ومنهم من لا يجيز، فالذي يجوز الخروج من المبتدعة. والخلاف ولو فرض أن فيه خلاف، الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا رددنا هذه المسألة وجدنا أن النصوص كلها تأمر بعدم الخروج على ولاة الأمور. من رأى من أمره شيء أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فمثل الجاهلية. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. كيف تقول هذا؟ ما الذي يقول أنه يجوز الخروج؟ ماذا يعمل بهذا الحديث؟ الذي يخرج على ولي الأمر ما يموت مات ميتة جاهلية ظاهر الكفر، لكنه عند أهل العلم مرتكب لكبيرة. من الذي يقول أنه يجوز الخروج؟ هذا ما يقول إلا أهل البدع. وما ولو فرضنا أن أحد قال أحد من العلم يكون قوله مردود، مردود بالنصوص، لأننا النزاع نرده إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا اختلف الناس، اختلف العلماء في مسألة، فإن نرد هذا الخلاف إلى النصوص والسنة، وصل النصوص والسنة هما اللذان يحكمان. وهذه المسألة إذا ردنا النصوص وجدنا النصوص كلها تأمر بالسمع والطاعة وعدم الخروج. وبهذا يبطل كلام الأخ فيه نزاع وفيه خلاف. هذا النزاع والخلاف باطل، وهو خلاف ضعيف ولا وجه له، ومخالف للنصوص. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه سائلة من مصلى النساء تقول: فهمت منكم في أحد الدروس أن قرب الله من عباده يكون بإجابة دعائهم وإثابتهم، وقرأت كلاما لشيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش، بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء، كما قال ذلك ممن قاله من السلف، فكيف نجمع بين القولين؟
ما في خلاف بين القولين، القول هو واضح، الله تعالى فوق العرش وهو قريب من عباده، قريب من الداعي بالإجابة وقريب من العامل بالإثابة. ما في متفقان، القولان متفقان لا يختلفان، ما في فرق، ما في خلاف حتى نجمع بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الشبكة يقول: أخ من ليبيا يقول: شخص يعمل في شركة تأمين منذ 3 سنوات شخص يعمل في شركة تأمين
شركة تأمين طيب
منذ 3 سنوات وهو يعرف أن العمل في شركة التأمين لا يجوز شرعا، فهل تنصح هذا الشخص هل يستمر في العمل أو يسعى في عمل آخر؟ وهناك شخص آخر يعمل في نفس العمل علما بأنه متزوج وعنده أطفال، فما نصيحتكم؟ هل يستمر أو يترك العمل؟
إذا كان العمل لا يجوزه الشرع فلا يجوز أن يعمل به. إذا كان في بنك ربوي يكتب عقود الربا لا يجوز له، أو في شركة تأمين والتأمين محرم، أو في أي عمل وهو محرم لا يجوز أن يستمر، بل عليه أن يترك هذا العمل والله تعالى ييسر له ما شرعه، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من هي الجماعة ومن هو ولي الأمر؟ هل كل بلد وليها ولي شرعي أم الذي يحكم بشريعة الله وعنده زلات؟
الجماعة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم، قال لهم الجماعة، لا هو قال أهل السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم إلى يوم الدين. وولي الأمر الأصل لما في العصور الأولى كانت ولاة المسلمين واحدة، ليس فيهم، فالمسلمون كلهم لهم خليفة واحد، حتى قال بعض الولاة بني العباس وخليفة هارون الرشيد وغيره لما رأى السحابة قال: امطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، لأنها بلد المسلمين واحدة. بعد ذلك جاء الاستعمار ومزق المسلمين وجعلهم ولاة فرقا ودويلات تحزبات في هذا العصر، وصار أن كل بلد له ولي له ولاة، والاستعمار والكفر هم الذين فرقوا المسلمين فرق تسلم. ولا نعلم في عصر من العصور من عصور المسلمين من عهد من عهد النبي إلى يومنا هذا مثل هذا العصر اللي كثرت فيه الدويلات والتحزبات والتقسيمات، كل هذا من إيش؟ من إرادة المسلمين، من إرادة أعداء الله التفرقة حتى يكون لقمة سائغة، حتى أن الكفر الآن في كل بلد يأتون يريدون أن يقسمونه مثل العراق يجعلونه 3 دول حتى يكون لقمة سائغة للكفرة، يريدون هكذا، هذا الكفرة يريدون، ما يريدون الاجتماع، ما يريدون أن يجتمع المسلمون، إذا اجتمع المسلمون صاروا قوة، لكن إذا تحزبوا كل بلد صار عليها ولي الأمر صاروا لقمة سائغة لهم. المقصود أن الآن كل بلد له ولايته، لا كل بلد له ولايته. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أسئلة كثيرة حول التأمين، يقولون: الطاعة في المعروف والتأمين أفتى فيه العلماء بالحرمة، فكيف نطيعهم في الحرام؟
لا تطيعهم، لا تطيعهم في الحرام، ولكن إذا أجبرت ودفعت فلا دفعت التأمين فلا تأخذ فلا تعمل بهذا التأمين، اجعله كأنه ضريبة أخذ منك، كأنه رسم أخذ منك، مثل ما يأخذ منك من الرسوم الأخرى السيارة وغيرها، ولا تعمل به إلا إذا أردت أن تأخذ مقدار ما أخذ منك، ما تعمل به ولا تنفذه، ادفع ولا تعمل ولا تنفذه، خلاص تنتهي المسألة. نعم. فلا تؤمن إذا أمنت على سيارتك، وإذا حصل عليه شيء لا تأخذ منه تأمين ولا تعمل به، إذا حصل عليه شيء أنفق من كيسك، إلا إذا تأخذ مقدار ما أخذ منك فلا بأس، من باب استخراج الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، فمن أين نأخذ طاعة ولاة الأمر في المباحات؟
لأنه من المعروف، من المعروف داخل في المعروف، طاعة في لقول النبي، لأن النبي قال: اسمعوا وأطيعوا، هذا أمر ويشمل، ولم ينفي النبي إلا المعاصي، قال: لا طاعة المخلوق معصية الخالق هو الذي لا يطاع، بقي أمران غير المعصية، ما هو؟ إما طاعة وإما مباح، فهي داخلة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف، أنت لا مثل الذي يقرأ فويل المصلين ويسكت، كمل فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، إنما الطاعة في المعروف. لكن هات الحديث الثاني: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، معصية ومعروف، إذا المعصية ما نطيعهم فيها، ما عدا المعصية ما هو؟ مباح أو طاعة، هي المعروف.
أحسن الله إليكم. يقول: هل العلماء الذين يجب طاعتهم هم من يكونون في هيئة رسمية معتبرة عند الدولة، أو كل من شهد له بالعلم من العلماء يطاع في أمره؟
نعم، كل من كان عرف بالعلم والفضيلة، فإنه إذا أفتى أو بيّن الحكم الشرعي فإنه يؤخذ ببيانه وفتواه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في منع من يتكلم في المساجد من الدعاة وطلبة العلم بحجة أن ولي الأمر يمنع الكلام بعد الصلاة في المساجد إلا بتصريح؟ كيف هذا والله قد صرح لهم بالدعوة بل أمر بها ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، لأنه في هذا الوقت اختلط الحبل بالنابل وصار بعض الناس يتكلم بغير علم، فلا بد من ضبط الأمور. ينظر، لو ترك الأمر صار يتكلم المبتدع والفاسق وقليل العلم والملبس، كل يتكلم. هذه ورد منها ضبط الأمور حتى يعرف من هو من أهل العلم والمصرح له فيتكلم، ومن هو من أهل البدعة أو ممن لم يكن عنده علم فيمنع. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: يذهب بعض الشباب في بعض الرحلات ويؤمرون عليهم أميرا، فهل له حقوق الولاة؟
نعم، مثل ما جاء في الحديث: إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدها، وهذا الأمير يجب عليه أن ينصح لهم وعليهم أن يسمعوا ويطيعوا، إذا اختلفوا في أمر رجعوا إليه حتى لا يحصل شقاق ولا نزاع. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان ولي الأمر يمنع الجهاد في الدول الإسلامية والظاهر أن ذلك بضغط من الدول الكافرة، فهل يطاع؟
على كل هذا مسألة تحتاج إلى تأمل ونظر، وقد يكون السائل قال هذا قد لا يوافق السائل على كلامه، قد يكون كلامك خطأ أيها السائل. هذه الأمور تحتاج إلى تأمل ونظر ثم تكون الفتوى بعدها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط لقنوت النوازل إذن ولي الأمر؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهلها، من العلماء من قال يشترط إذن ولي الأمر، ومنهم من قال لا يشترط، ومنهم من قال يقنت إمام الجمعة فقط، ومنهم من قال إمام الجماعة، ومنهم من قال كل مصل يقنت. فالمسألة فيها أقوال، أربعة أقوال وخمسة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز طاعة ولاة الأمر في المسائل الخلافية سواء كان هذا الخلاف قوي أو ضعيف؟
إذا كان المسألة فيها خلاف والدليل واضح فإن حكم الحاكم النائب عن ولي الأمر يرفع الخلاف. إذا كان المسألة فيها خلاف ثم حكم الحاكم بأحد القولين رفع الخلاف، وإذا كان الخلاف ما ليس هناك في الغالب مسألة إلا وفيها خلاف، لكن المهم الخلاف الذي له حظ من النظر، أما الخلاف الضعيف فلا يعول عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: تعلمون حفظكم الله أنه لا يوجد دولة في العالم تقيم التوحيد الصحيح وتحارب البدع؟
تعلموا إيش؟ أنه لا يوجد
دولة في العالم تقيم التوحيد الصحيح وتحارب البدع مثل هذه البلاد. نرجو من فضيلتكم التكرم بتوجيه بعض الشباب المتحمس الذي ما فهتئ يذكر معائب وفضائح هذه البلاد وولاتها في المجالس الخاصة والمنتديات العامة، وكأن هذه البلاد هي أفجر بلاد.
نعم، ننصح الشباب بالسمع وطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة، ولا يجوز لهم نشر المعايب والولاة، فإن ما فيها من الخير والدعوة إلى التوحيد وإقامة العدل وإقامة الجمعة والجماعة ودور التعليم والجامعات والخير، هذا فيه خير عظيم. فننصحهم بالإحجام وعدم نشر المعايب والمثالب، فإن نشر المعايب تؤدي إلى الخروج. ولما نشر الناس معايب عثمان بن عفان قام الثوى وقتلوه وأحاطوا ببيته وقتلوه. فالواجب على الإنسان أن يسمع ويطيع ولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأما إذا صدر من ولاة الأمور بعض المخالفات فهذا على الشباب يبلغوا أهل العلم، وأهل العلم بدورهم يخاطب ولاة الأمور بما يناسبهم. وإذا بلغ أهل العلم ولاة الأمور فإن تبرأ الذمة، فإن امتثلوا فالحمد لله، وإن امتثلوا فقد أدنى الناس ما عليهم. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: هل يشترط للجهاد أخذ إذن ولي الأمر، وإذا كان ولي الأمر قد أزيح من قبل العدو مثل ما حصل في أفغانستان والعراق، هل يجوز الخروج على الوالي الذي وضعه العدو حتى إذا كان ولي الأمر ولي الأمر يدعي الإسلام؟
على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى السائل أن يأتي ويبين، لأن المسألة الآن ليس في السؤال ليس واضحا، ولكن ومن المعلوم أن الجهاد لابد أن يقيمه ولي الأمر، لابد أن يكون له راية، لابد أن يكون له راية. مثل بعض الناس يقول يجاهد في العراق، العراق ما في جهاد، العراق ما في ولاية ولا في حكومة مسلمة، تجاهد وحدك، ما يكون الجهاد الإنسان يجاهد وحده، الجهاد لابد من ولاية، لابد من ولاية وجيش، ولابد من ولي الأمر مسلم يقيم ذلك. المقصود أن المسألة تحتاج إلى تأمل، وعلى السائل أن يأتي ويبين ما عنده من الشبه، ثم بعد ذلك إن شاء الله يكون الجواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء. قال محمد: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة، وينهون عن مجالستهم، ويخوفون فتنتهم، ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الحادي والأربعون، باب الحادي والأربعين في النهي عن مجالسة أهل الأهواء. والمراد بأهل الأهواء أهل البدع، قالوا لهم أهل الأهواء لأنهم يعملون بأهوائهم وآرائهم ويخالفون النصوص، ولهذا سموا أهل الأهواء. بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم أهل السنة، أهل السنة وأهل السنن أهل السنة والجماعة. أما البدع أهل الأهواء يتبعون أهواءهم، ومن أضل من اتبع أهواءه بغير هدى من الله. قال محمد، هو المؤلف رحمه الله، محمد بن عبد الله بن أبي زمانين، يقول: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة، وينهون عن مجالستهم، ويخوفون فتنتهم، ويخبرون بخلافهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. يعني أهل السنة والجماعة لا يزالون يعيبون أهل البدع ويحذرون من بدعهم وينكرون عليهم بدعهم، وينهون الناس عن مجالستهم لئلا يضروهم ويفتنهم عن دينهم، ويخوفونهم فتنتهم، ويخبرون بخلاقهم وأن صفاتهم وأخلاقهم تخالف شرع الله، ولا يرون ذلك غيبة لهم حتى ولو كان ذلك في غيبتهم ولا طعنا عليهم. لماذا؟ لأن فيه مصلحة، وهو التحذير من بدعتهم أحيانا كانوا أو أمواتا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، يستثنى من هذا إذا كان مبتدع. إذا كان الميت مبتدع فإن الناس يحذرون من بدعته ولو كان في ذلك عيبا له، لأن فيه مصلحة للأحياء. أما إذا لم يكن مبتدع فلا يسب الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. أما إذا كان مبتدع فيحذر الناس من بدعته، وليس هذا غيبة المستثنى، بل هذا نصيحة سواء كان حيا أو ميتا. ولم يزل أهل العلم يحذرون من بدع أهل البدع في مؤلفاتهم، ومن ذلك قول البربخاري رحمه الله في عقيدته: إياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. ثم قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، وهو يعني الصوفية، ومن يخلو مع النساء بطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. وبوبا بن بطة في الإبانة الكبرى: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. فأهل السنة لم يزالوا يحذروا من أهل البدع وعن مجالستهم وعن الأخذ عنهم وعن الإصغاء إليهم وعن اتباع جنائزهم أو عيادة مريضهم، لأنهم يمرضون القلوب، ولأن الجليس يؤثر على جليسه، وجليس الصالح ينضح على جليسه، وجليس السوء ينضح على جليسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل الوسك ونفخ الكير. فحامل الوسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت مستفيد على كل حال. كذلك الجليس الصالح إما أن يرغبك في الخير أو يحذرك عن الشر، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة، فأنت متضرر على كل حال. كذلك جليس السوء إما أن يزهدك في الخير، وإما أن يرغبك في الشر، فأنت متضرر على كل حال. نعم.
وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية. ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم.
نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن يزيد بن إبراهيم عن ابن مليكة عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها، لكن سند المؤلف رحمه الله ضعيف منه، يعني فيه ابن وضاح على عادته، وإلا في الحديث رواه الشيخان. وفيه التحذير من الذين يتبعون، في الحديث فيه التحذير من الذين يتبعون المتشابه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. واللفظ الآخر: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، إن سماهم الله في قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهذا أصل أهل البدع، البدع في قلوبهم زيغ، يأخذون بالنصوص المتشابهة ويتركون النصوص المحكمة المحكمة الواضحة. وقد مثلت لكم في أول هذه الدروس النصوص المتشابهة التي يتعلق بها أهل البدع ويتركون النصوص المحكمة. أهل الحق يردون المتشابه إلى المحكمة ويفسرون النصوص المتشابهة بالنصوص المحكمة فيتضح معناها، وأهل الباطل بالعكس، يأخذون النصوص المتشابهة ويردون المحكمة. ذكرت لكم مثال الذين يقولون بالسفور الآن ويأمر الناس بسفور المرأة وعدم تحجبها. يقول: عندنا دليل. ما هو دليلكم؟ دليل الخثعمية. الخثعمية في حجة الوداع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل. قالوا: هذا دليل على أنها سافرة والنبي صلى الله عليه وسلم تركها. طيب ما عندك من لها الدليل هذا؟ طيب النصوص الواضحة أينها؟ أين هي؟ إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا يتركونه ما يناسبهم، يقولون زين. حديث عائشة في قالت: فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، هذا يضربون عرض الحياة، ما يناسبهم، ما يناسبهم إلا المتشابه. حديث الخثعمية هذا دليل على جواز سفور المرأة. هذه طريقة أهل الزيغ، يأخذ بالنص المتشابه، النصوص المتشابه، ويترك النصوص المحكمة. فما في العقيدة مثلا أهل الزيغ يأخذون بنصوص المعية: وهو معكم أينما كنتم. قالوا: هذا يعني الله مختلط بالمخلوقات، وأنه في كل مكان وفي بطون السباع وأجوف الطيور. ليش؟ وهو معكم أينما كنتم. طيب نصوص العلو أكثر من 3000 دليل: ثم استوى على العرش، الرحمن العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. أين الله؟ قالت: في السماء. أأمنتم ما في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه يضرب بعض الحاد، يضرب نصوص بعضها بعض، يقول ويتعلق بنص ويترك النصوص الأخرى، ما يجمع بينها. يقول: وهو معكم أينما كنتم، هذا دعاء الله مختلط المخلوقات. طيب النصوص العلو أكثر من 3000 دليل ما يأخذون بها، ما تناسبهم، يعني في قلوبهم زيغ. أما أهل الحق يجمعون بين النصوص جمع معقول، يأخذون بالنصوص من الجانبين. مثلا مثل الذي يقرأ: فويل المصلين ويسكت، يقول المصلين لهم الويل، المصلين متوعدين بالويل لهم العذاب. طيب يكمل الآية: الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا، ما يكمل الآية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني حماد عن أبي غالب قال: كنت مع أبي أمامة وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق، فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال: ما هذه الرؤوس؟ فقالوا: رؤوس خوارج جيء بها من العراق. فقال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، ثم بكى. قلت: ما يبكيك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ثم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إلى قوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. قال: فقلت: شيء تقوله برأيك أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقال: إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، إني إذا لجريء. لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعا، فوضع أصبعه في أذنيه ثم قال: وإلا فصمتا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: ولتزيد هذه الأمة عليهم واحدة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: فما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال: السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية.
نعم. وهذا الحديث عن أبي أمامة الصحابي الجليل، وبعضهم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، وقال: أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفرقت بنو إسرائيل. وهذا الحديث عن أبي أمامة في سنده ضعف، في سند والد المؤلف طبعا والده وهو متكلم فيه، وشيخ علي المري أيضا ضعيف، وشيخه هو يحيى بن سلام أيضا ضعيف، وأبو غالب نفسه الراوي عن أبي أمامة فيه كلام أيضا اختلف فيه النقاد، منهم من قال إنه منكر الحديث، ومنهم من قال صالح الحديث، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير وغيرهم. فالحديث في صحته نظر، وفيه أن أبا أمامة رضي الله عنه قال في الخوارج لما جاء برؤوسهم قال: كلاب أهل النار، وكررها 3، وقال: شر قتلى تحت ظل السماء. هذا له شواهد، جاء ما يدل من الحديث أنهم قتلى، أنهم شر، أنهم كلاب أهل النار، وهذا من باب الوعيد. طوبى لمن قتلهم أو طوبى لمن قتلهم وقتلوه، جاء في الحديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، في الحديث الصحيحين، وأمر النبي أمر بقتلهم، قال: من لقيهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. ثم وفي آخر الحديث قال أنه أن أبا أمامة بكى فقال: ما يبكيك؟ قال: رحمة الله، منهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ظهر كلام أبي أمامة أنه كفر، أنه يرى كفر الخوارج، وهذا قول لأهل العلم، وهو رواه عن الإمام أحمد، لكن جمهور العلماء على أنهم مبتدعة وليسوا كفار، وهو الذي عليه عمل الصحابة لأنهم متأولون. سئل علي عنهم كفار، قال: من الكفر فروا. وعلى كل حال، هذا الحديث فيه التحذير من الخوارج، التحذير من بدعتهم، أتى به المؤلف رحمه الله لهذا. قد يقال أن الحديث يعني له شواهد ومتابعات يشد بعضها بعضا، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن بعضه له شواهد، نقول: كلاب أهل النار، شر قتلى تحت أرجل السماء. أما القول بتكفيرهم فهذا محل خلاف، والجمهور يرون أنهم ليسوا كفارا لأنهم متأولون، وهو الذي عليه عمل الصحابة، وبعض أهل العلم يرى تكفيرهم، وروى عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى كفرهم. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني مسلمة بن علي عن زرعة الزبيدي عن عمران بن الأمل عن مكحول أن معاذ بن جبل رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد.
اللهم صل. هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، ضعيف جدا ومنقطع، لأن في سند إسحاق تجيبي، سند أسلم، وفي سند أسلم أيضا مسلمة بن علي متروك الحديث، وفي سنده زرعة الزبيدي ومتروك أيضا، وفي سنده انقطاع بين مكحول ومعاذ، فهو الحديث ضعيف جدا. وأنا أقول لعنة القدرية والمرجع على 70 نبي آخر محمد ضعيف، والحديث التي في ذم المرجئة والخوارج والقدرية كلها رفعها ضعيف، لكن تصح عن الصحابة، صحت عن الصحابة ذمهم، أما الحديث المرفوعة كلها ضعيفة. حديث هذا عند أهل العلم، الحديث التي في ذم الخوارج وذم القدرية وغير، ما عدا ما في الصحيحين في قصة الخوارج جاء فيه من أحد الصحيحة ما يقرب من 10 في الصحيحين في وصفهم والأمر بقتلهم لمن لقيهم وأنهم يمرقون الدين كما قصهم من أول، هذا حديث صحيح ثابتة. أما الحديث التي تذكر في الخوارج والقدرية والمرجعة جميعا هذه جاءت فيها حديث ضعيفة مرفوعة ولكنها صحيحة موقوفة على الصحابة، وقفها صحيح على الصحابة ورفعها إلى النبي ضعيف، ما عدا ما ورد في الخوارج في الحديث الصحيح في الصحيحين في ذمهم وأنهم وأن النبي قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتم لأقتلن من قتل عاد، هذا ثابت في الصحيحين. نعم.
ابن وهب: وأخبرني مسلمة عن إسماعيل بن المثنى عن بزار بن حسان عن زيد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.
يعني الخوارج، هذا صحيح، هذا ثابت في الصحيحين، قل يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه، والحديث طويل في آخره ذكر قال: أن تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، في لفظ يمرقون من ثم لا يعودون إليه، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ فمن لقيهم فأمر بقتلهم وقال: فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم عند الله، هذا ثابت. إلا أن السند سند المؤلف ضعيف كعادته، لأن هذا الحديث موصول بالإسناد السابق في والد المؤلف، وفيه إسحاق شيخ المؤلف وفيه أسلم، فهو ضعيف، إلا أن متن الحديث صحيح في الصحيحين. نعم. وفيه ذم الخوارج والنهي عن مجالستهم، المؤلف عقد هذا الباب للنهي عن مجالسة الخوارج. نعم. مجالسة أهل البدع جميعا ومنهم الخوارج. نعم.
ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
بس عن أبي هريرة.
ها؟
عن أبي هريرة عنه.
نعم. طيب الصحابيين. طيب. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفاتحوهم. الحديث.
نعم. وهذا الحديث ضعيف في عدد من الرواة المتكلم فيه، في إسحاق وفي أسلم وفي ابن لحيعة وفي حكيم بن شريك، هذا كلهم ضعفاء، والحديث أخرجه أبو داود في السنن، سكت عليه أحمد في المسند وضعفه المحدث الألباني رحمه الله، وفيه أن الحديث: لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفاتحوهم، يعني لا تكلموهم ولا تجالسوهم، النهي عن مجالستهم، لكن التحذير من أهل البدع ثابت في الحديث الأخرى، لكن هذا الحديث فيه ضعف. نعم.
ابن وهب قال:
وليس خاصا بأهل القدر، بل جميع أهل البدع وردت نصوص في النهي عن مجالستهم. نعم.
ابن وهب قال: وأخبرني محمد بن أبي حميد عن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصحاب القدر مجوس هذه الأمة.
نعم، وهذا الحديث ضعيف، هو مرسل منقطع بين أبي حازم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي في القدرية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة عند أهل العلم، والصحيح وقفه على الصحابة، وقفه على الصحابة صحيح، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. وهذا الحديث بعضهم حسن لشواهده، بعض العلم حسن لشواهده، ولكن المعروف عند أهل العلم أن الأحاديث التي في ذم القدرية المرفوعة ضعيفة، ولكنه صحيحة وقفها على الصحابة، صحيح وقفها على الصحابة. نعم. وقول أصحاب القدرية مجوس هذه الأمة، وجه تسمية المجوس أنهم شابهوا المجوس الذين يقولون بتعدد الخالق. المجوس يقولون أن العالم له خالق، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة. والقدرية شابهوهم بالقول بتعدد الخالق، لأنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه استقلالا، الله خالق كل شيء إلا فعل العباد، فالعباد هم الخالقون لها. وعلى هذا فكل شخص يخلق فعل نفسه، فيكون الخالقون متعددين. فشابهوا القدرية المجوس من جهة القول بتعدد الخالق، فسموا مجوس هذه الأمة. نعم.
ابن وهب قال: وحدثني مسلم بن خالد عن أبي الزبير المكي قال: ذكر لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ناسا يتكلمون في القدر، فوصف له بعض ما يقولون، فقال: أهل في البيت منهم أحد؟ فأقوم إليه فأفرك رقبته.
يعني هذا الحديث، هذا الأثر موقوف على ابن عباس، من كلام ابن عباس، أخرجه الأجري في الشريعة من طريق الأوزاعي عن العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس. وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه لما وصف له بعض ما يقول القدرية قال: أهل في البيت منهم أحد موجودة؟ قالوا: ما تفعل به؟ قال: أفرك رقبته. هذا دليل على أنه يرى أنه كفار. وجاء أيضا عن ابن عباس في رواية أنه وكان قد عمي رضي الله عنه، صابه العمى، قال: دلوني، لما قيل له أنه رجل يتكلم في القدر وينكر القدر، قال: دلوني عليه، وكان قد عمي. فقيل له: ما تفعل به؟ فقال: فوالله لئن تمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها. هذا دليل على أن ابن عباس أنه كافر، أنه يستحق القتل، أنه يستحق القتل، يستحق القتل. يرى ابن عباس أن منكر القدر يستحق القتل، يحتمل أنه يرى كفرا، ويحتمل أنه هذا من باب التعزير. قال: دلوني عليه، فوالله لئن وقعت، لئن تمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها. نعم. وهذا فيه التحذير من مجالسة أهل القدرية والأخذ عنهم. نعم.
ابن وهب: وأخبرني ابن مهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء أنها خير، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول.
وهذا الأثر من كلام إبراهيم النخعي، موقوف عليه، مقطوع من كلام إبراهيم النخعي من التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود. سئل عن الأهواء، يعني البدع، هل هي خير؟ قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان يزينها في قلوب أهل البدع، وما الأمر إلا الأمر الأول. يعني ينبغي الإنسان أن يأخذ بالأمر الأول، وهو الذي عليه الصحابة والتابعون، وهو العمل بالكتاب والسنة. وهذا فيه التحذير من البدع وأصحابها، والنهي عن مجالستها. نعم.
ابن وهب قال: وأخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في كتبه: إني أحذركم ما قالت إليه الأهواء والزيغ البعيد.
وهذا من كلام عمر بن عبد العزيز، يقول: إني أحذركم ما قالت إليه الأهواء، يعني أحذركم ما قالت الأهواء والزيغ. هذا في تحذير من أهل البدع ومجالستهم والأخذ عنهم. المؤلف رحمه الله ينقل الأثر عن السلف، يبين أن السلف والسنة مجمعون على التحذير من أهل البدع. نعم.
قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: وسئل عن خصومة أهل القدر وكلامهم فقال: ما كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول ويخبر بخلافهم ولا يصل خلفهم ولا أرى أن يناكحوا.
نعم.
قال ابن وهب: وسمعته يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه.
نعم. هذا القول من قول الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة. روى عنه ابن وهب أنه يقول: وسئل عن خصومة أهل القدر، يعني هل يخاصمون والكلام معهم، فنهى عن ذلك وقال: ما كان منهم عارف بما هو عليه فلا يوضع القول، يعني لا يتكلم معه ويخبر بخلافه ولا يصلى خلفهم قدرية، ولا أرى أن يناكحوا القدرية الذين ينكرون القدر. يقول أن العبد يخلق فعل نفسه، والله تعالى ما أراد العباد. يقول الإمام مالك: لا ينبغي مكالمتهم ولا الصلاة خلفهم ولا أن يزوجوا. هذا في التحذير من أهل البدع. وكذلك ابن وهب نقل عن مالك قال: سمعته يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، يقول المبتدع، وأما أنت أيها المبتدع فشاك فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه، أما أنا فأنا على بينة من ربي عندي يقين، وأنت عندك شك فلا تكلمني ولا أكلمك، اذهب إلى من هو شاك مثلك. هذا فيه تحذير من أهل البدع. نعم.
وهب قال: محدثنا عبد الرحمن بن شريح عن زيد بن إسحاق الأنصاري عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لجلسائه في أصحاب الأهواء: إذا رأيتم منهم أحدا قد جلس إلينا فأعلموني بأمارة أجعلها بينهم، فإذا جلس إليه منهم أحد فاعلموا أخذا عليه ثم قام.
يعني هذا أيضا من كلام عطاء بن أبي رباح من العلماء ومن علماء الأمة وعلماء التابعين وتابعيهم، يقول أنه قال لجلسائه في أصحاب الأهواء: إذا رأيتم منهم أحدا جلس إلينا في مجلسه فأخبروني واجعلوا لي علامة بينه وبينكم. فكانوا إذا أخبروه وقالوا جاء جعلوا علامة وأشاروا إليهم جاء أهل البدع أخذا عليه وقام ترك المجلس الذي هم فيه. هذا في التحذير من أهل البدع. نعم.
ابن وهب قال: وأخبرني أبو صخر عن حبيب بن أبي حبيب عن يزيد الخراساني قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت 72 كتابا ما منها كتاب إلا وحذر فيه من أضاف إلى نفسه شيئا من قدر الله فقد كفر بالله العظيم.
وهذا الكلام وهب بن منبه يقول: قرأ 72 كتابا. وهب بن منبه ممن أسلم من أهل الكتاب ويأخذ عن بني إسرائيل، فيحتمل هذا أخذ عن بني إسرائيل، يقول ثرى 72 كتاب، يحتمل من كتب من كتب بني إسرائيل، لكن ويقول لنا فيها التحذير من القدرية، وأن من أضاف إلى نفسه شيئا من قدرية فقد كفر بالله العظيم. هذا فيه الرد على القدرية الذي يزعمون العبد يخلق فعل نفسه، وهذا صح محمول على الكفر، كفر دون كفر، إلا إذا يريد القدرية الأولى الذين ينفون علم الله وكتابته للأشياء، فهذا يحمل على الكفر الأكبر. أما إذا أريد القدرية المتأخرون متوسطون فهؤلاء مبتدعة وليسوا كفارا، يحمل على أنه كفر دون كفر. نعم.
وأخبرني ابن مسرة عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: سمعت شيخنا يقول: حدثني مصعب بن سعد قال: قال لي أبي: أي بني لا تجالس مفتونا، فإنه لا يخطئك منه إحدى خصلتين: إما أن يستزلك وإما أن يمرض قلبك.
نعم. والأثر السابق أثر وهب بن منبه أخرجه الأجري في الشريعة واللالكائي في شرح السنة من طريق جعفر بن سليمان عن أبي سنان. وهذا الأخير إسناده ضعيف لأنه فيه ابن وضاح وهو موقوف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولكنه توبع من قبل إسماعيل بن محمد الصفار. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لابنه مصعب: أي بني لا تجالس مفتونا، المفتون المبتدع، فإنه لا يخطئك من إحدى خصلتين: إما أن يستذلك وإما أن يمرض قلبك. لا، المفتون هو المبتدع، يقول لا تجالسه، فإنك إما لا بد إما أن يستدلك إلى البدعة، وإما أن يمرض قلبك، فأنت متضرر على كل حال، وهذا في التحذير من مجالسة أهل البدع. نعم.
ابن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال: قال أبو قلابة: وكان من الفقهاء ذوي الألباب: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يسلبوا عليكم كما
أو يلبسوا عليكم
كما كنتم تعرفون.
نعم. وهذا أيضا من كلام أبي قلابة من التابعين، وكان من الفقهاء، يحذر من مجالسة أهل البدع. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء وهم أهل البدع ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. من ألبس يلبسوا، إما أن يوقعوكم في بدعتهم، وإما أن يلبسوا عليكم الحق، فأنتم تضرون على كل حال. هذا في التحذير من مجالسة أهل البدع. نعم.
ابن مهدي قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عبد الملك بن عوف أن محمد بن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم. وهذا الحديث موصول بالإسناد السابق، والحديث فيه ضعف في سند ابن وضاح، ولكن الأثر صحيح عن أبي قلابة، خرجه الدارمي في السنن والأجري في الشريعة، واللالكائي في شرح السنة، وابن بطة في الإبانة، كلهم من طرق عن حماد بن زيد، فيها أن محمد بن سيرين يرى أن هذه الآية تشمل أهل البدع، نزلت في أهل البدع: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ونزلت في أصحاب الأهواء وهم أهل البدع، والآية فيها التحذير العرب فأعرض عنهم، ففيه التحذير من مجالسة أهل البدع. نعم.
ابن مهدي قال: وحدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء، ولقد دخلوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
نعم. هذا الحديث سند تسابقه فيه ضعف، ولكن الأثر حسن، من ابن مهدي إلى ابن الجوزاء، خرجه ابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح السنة، كلاهما من طريق محمد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء، وهم كلام أبي الجوزاء، فيه التحذير من مجالسة أهل البدع. ابن الجوزاء يشدد مجالستهم، يقول: لأن يجاورني في داري هذه القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل البدع. فالقردة والخنازير يقول أسهل، لأن القردة والخنازير ما يضرون، القردة والخنازير حيوانات ما تضر الإنسان، لكن المبتدع يضرك في دينك، يلبس عليك الحق. فمجاورة القردة والخنازير يقول ابن الجوزي أحسن من مجاورة أهل البدع، لأن يعني البدع يضلونك، والقردة والخنازير حيوانات ما تضرك ولا تؤثر عليك. وهذا قد يؤخذ منه أنه يرى كفرهم، ويقول إنهم داخلون في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه الآية نزلت في الكفرة: يا أيها لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني دخلاء تفضون إليهم وتسرون إليهم الأسرار من دون المؤمنين، لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إسهال الشر إليكم بكل طريق، ودوا ما عنتم، يعني يحبون الشيء الذي يشق عليكم، فقد بدت البغضاء من أفواههم. هذه في الكفرة وفي اليهود، لكن ابن الجوزاء يرى أنهم داخلوا في هذه الآية، فيأخذ منها أنه يرى كفر أهل البدع. نعم. فيه التحذير من أهل البدع. نعم.
ابن مهدي قال: وحدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثت عن مجاهد أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني إلى الإسلام أو أن جنبني الأهواء.
نعم. وهذا الحديث السابق في كلام، نعم، في الحديث هذا كالسابق، سنده كسند الحديث السابق، فيه ابن وضاح وفيه أيضا الرجل المجهول قوله حدثت في حدث أبي سفيان، فهو ضعيف السند، لكن وهو من قول المجاهد. المجاهد يقول ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام إلى الإسلام أو أن جنبني الأهواء. إن صح فهو يحمل على أن مجاهد يرى أنهم أن أهل البدع كفار، لأنها قارن بينه وبين الإسلام. نعم، في التحليل من أهل البدع. نعم.
ابن مهدي قال وحدثنا سلام بن مسكين عن محمد بن واسع عن أبي العالية قال ما أدري أي النعمتين أعظم علي، نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الشرك، أو نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الحرورية.
والحرورية هم الخوارج، سموا حرورية لأنهم نزلوا بلدة في العراق تسمى حرورة تجمعوا فيها. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي في شرح السنة من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن معتمر بن سليمان عن حميد عن أبي العالية نحوه، وهو من كلام أبي العالية الرياحي وهو من التابعين، يقول ما أدري أي نعمتين أعظم علي، نعمة أنعم الله علي فأنقذني بها من الشرك، أو نعمة أنعمها علي فأنقذني من الخوارج. يؤخذ منها أن أبا العالية يرى أن الخوارج كفار لأنهم قارنهم بين الشرك. نعم.
وحدثني إسحاق عن محمد بن عمرو بن لبابة عن العتبي عن سحنون عن ابن القاسم قال قال مالك ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال مالك فأي كلام أبين من هذا؟ قال ابن القاسم قال لي مالك إن هذه الآية لأهل القبلة. قال سحنون وكان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء أرأيت أن أحدكم قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة أما كان يحترز بها منه خوفا أن يناله فيها، فدينكم أولى بأن تحرزوه وتحفظوا به. قيل وإن جاء معنا في ثغر أخرجناه منه؟ قال نعم. قال سحنون وكان أشهب سأل مالك
وقال أشهب سئل
مالك عن القدرية فقال قوم سوء فلا تجالسوهم. قيل ولا يصلى خلفهم؟ فقال نعم.
نعم. وهذا الأثر فيه ضعف من طريق إسحاق التجيبي، وهو من كلام مالك رواه عنه ابن القاسم. ابن القاسم روى عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال ما آية في كتاب الله أشد على أهل البدع، أهل الأهواء يعني أهل البدع، من هذه الآيات يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال بعض أهل العلم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة، يعني يرى أن هذه الآية أن أهل البدع يدخلون في هذه الآية وأنها تسود وجوههم يوم تبض وجوه وتسود وجوه، هذا يدل على ضلالهم وانحرافهم. قابلهم فالذين تبض وجوههم أهل الإيمان والذين تسود وجوههم أهل الكفر، فإذا كان أهل البدع تسود وجوههم دل على كفرهم صلى الله عليه وسلم والعافية. ويقال أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لو صح يحمل على أن الإمام مالك يرى أن كفر أن أهل البدع كفار، لأنه قال أكفرتم بعد إيمانكم، الذين سدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، إذا كانوا داخلين في هذه الآية صاروا كفار. قال مالك فأي كلام أبين من هذا؟ ثم قال ابن القاسم قال لمالك إن هذه الآية لأهل القبلة، لأهل القبلة الذين اتجهوا القبلة في الصلاة وفي الذبح هم الذين داخلوا في هذه الآية، فأهل السنة تبيض وجوههم والكفرة تسود وجوههم ومنهم المنافقون. قال سحنون وكان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء أرأيتم أن أحدكم قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة أما كان يحترز بها منه خوفا أن يله منها؟ لو جلس الإنسان بجوار سارق وفي كمه دراهم يتركها ولا يحافظ عليها؟ يحافظ عليها بجوار سارق، إن ما حافظ عليها واعتنى بها وانتبه لا أخذها منه السارق. ليش؟ الإنسان يحافظ على ماله. قال ابن غانم دينكم أولى بأن تحفظوه وتحرزوه أولى من الدراهم، إذا كان في كمك دراهم وبجوارك سارق تحفظ دراهمك وتحرزه تحتاط له فدينك أولى أن تحتاط من أهل البدع، فلا تجالسهم ولا تأخذ من ولا تأخذ من كلامهم. قيل إن جاء معنا في ثغر أخرجناه منه، إن جاء المبتدع وجلس في ثغر، والثغر هي المرابطة على حدود الدولة الإسلامية لقتال الكفار، فهل نخرجه؟ قال نعم أخرجه، ليس أهلا للجهاد، هذا يدل على كفره. قال السحنون وقال أشهر، سئل مالك عن القدرية فقال قوم سوء فلا تجالسوه، يعني الذين ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وأن الله قدرها. قيل ولا يصلوا خلفهم؟ قال نعم لا يصلى خلفهم. وهذا قد يحتمل أنه يرى أنهم كفار، ويحتمل أن يرى أنهم مبتدعة، ولكن يجب البعد عنهم. نعم.
باب في استتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في تكفيرهم. قال محمد اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، فمنهم من قال أنهم كفار مخلدون في النار، ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام، ويقول إن الذين هم عليه فسوق ومعاصي إلا أنها أشد المعاصي والفسوق، وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس والذي يعتقدونه فيهم، وكانوا يقولون لا يواضع أحد منهم الكلام والاحتجاج لا يواضع أحد منهم الكلام والاحتجاج، ولكن يعرف برأيه رأي السوء
رأي السوء
ويستتاب منه، فإن تاب وإلا قتل.
هذا الباب 42 وهو آخر أبواب الكتاب في استتابة أهل الأهواء ومرادهم أهل البدع واختلاف أهل العلم في تكفيرهم. هذا الباب عقده المؤلف ليبين أهل البدع هل يستتابون من استحق من القتل، هل يستتاب أو يقتل بدون استتابة. بعض أهل العلم يقول يستتاب فإن تاب من بدعته وإلا قتل، وبعضهم يقول يقتل بدون استتابة. وكذلك خلاف العلم في تكفيرهم هم كفار ومبتدعة. قال محمد وهو المؤلف محمد بن زمين اختلف أهل العلم في تكفير أهل البدع في تكفير أهل الأهواء، يعني أهل البدع يسمون أهل الأهواء لأنهم عملوا بأهوائهم. فمنهم من قال إنهم كفار مخلدون في النار، ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام. إذن العلماء لهم قولان في أهل البدع، قول أنهم كفار مخلدون في النار، وقول آخر أنهم مبتدعة ولا يخرجون عن الإسلام. والذين يقولون أنهم مبتدعة لا يخرجون عن الإسلام يقولون إن الذين هم عليه فسوق ومعاصي إلا أنها أشد المعاصي والفسوق. اللي يكفرونهم يقول يخرجوا من الملة، لا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يتوفون في قبر المسلمين. والذين لا يكفرون يقول عصاة فسقة، لكن معصيتهم أشد من معصية كبيرة المبتدع، أعظم من كبيرة العاصي السارق والزاني وشارب الخمر والعاقل والذي وقطع الرحم، هؤلاء فسق عصاة. لكن المبتدع القدري والخارجي والإباضي والمرجع هذول أشد. لماذا أشد من الزاني والسارق وشارب الخمر؟ لأن الزاني والسارق وشارب الخمر يعلم أنه عاصي، معترف بأنه عاصي، فيرجع أن يتوب. لكن أما المبتدع المرجع والخوارج والمعتزلة لا، يرى أنه على الصواب، يقول أنت على الباطل وأنا على الحق، فلذلك ما يفكر في التوبة في الغالب. فلذلك صارت البدعة أحب إلى إبليس من الكبيرة. البدعة أحب إلى إبليس من الكبيرة. لماذا؟ يعني إبليس يحب المبتدع أكثر، اللي يعتنق مذهب الخوارج أو القدرية أو الشيعة أحب إليه من اللي يزني أو يسرق ويشرب الخمر أو يرابي. لماذا؟ لأن الذي يفعل الكبيرة يزني ويسرق ويشرب الخمر يعلم أنه معاصي معترف، فيرجع أن يتوب. والمبتدع لا يعترف بأنه على الحق بأنه على الباطل، بل يرى أنه على الحق فلا يفكر في التوبة. فلهذا صارت البدعة أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية من الكبيرة. فتكون المعاصي درجة أعظمها الكفر، ثم البدعة، ثم الكبيرة. من غير البدعة أعظم الكفر، ثم البدعة، ثم الكبيرة. يقول المؤلف وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس، يعني يعتقدون أن المبتدعة لا يبلغون درجة الكفر، والذي يعتقدونه فيهم. وكانوا يقولون لا يواضع أحد منهم الكلام والاحتجاج، يعني لا يكلمون ولا يجلس معهم، لكن ما يصح ليسوا كفار، لكنهم مبتدعة ينهون الناس عن الكلام معهم وعن الجلوس معهم وعن مجادلتهم. ويعرف ولكن يعرف برأيه رأي السوء، يعرف برأيه يبين حذر الناس بدعته وأن رأيه رأي السوء، يعني قوله قول سوء، بدعة بدعة سيئة، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. والدارمي رحمه الله في كتاب الردع الجهمية بوب قال باب الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم، فيرى أنه كفار. طيب أي القولين الصواب؟ الصواب في المسألة فيها تفصيل، الصواب فيه تفصيل، هناك قول ثالث وهو أن أهل البدع منهم الكافر ومنهم المبتدع، ليسوا كلهم كفار وليسوا كلهم مبتدعة. فالقدرية الذين الأولى الذين ينكرون علم الله الأزلي وكتابته للأشياء هؤلاء كفار، كفرهم الصحابة، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بعلم فإن أقروا به خصم وإن أنكروا كفر. وكذلك الخوارج فيهم قولان، قيل إنهم كفار وقيل إنهم مبتدعة. أما القدرية المتأخرون ففيهم خلاف، فالقدرية المتأخرون فهم مبتدعة الذين أثبتوا العلم والكتابة لكن أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد، هؤلاء مبتدعة. وكذلك الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، هؤلاء كفرهم من أهل العلم 500 عالم كما قال ابن القيم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500، ولا لك أيها الإمام قد حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. ومن العلماء من كفر ولاتهم دون عامتهم. فالجهمية وكذلك الرافضة كفار لأنهم يعبدون آل البيت، ولأنهم كفروا الصحابة وفسقوهم والله زكاهم وعدهم فكذبوا الله، ولأنهم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ، على هذا يكون الجهمية كفار والرافضة كفار والقدرية كفار. والخوارج فيهم الخلاف، في رواية عن الإمام أحمد أنهم كفار، والجمهور والعمل الصحابة على أنهم مبتدعة. والقدرية النفاة المتأخرون مبتدعة، والأشاعرة مبتدعة، والخوارج فيهم قولان لأهل العلم، والمعتزلة فيهم خلاف، من العلماء من كفرهم ومن العلماء من بدعهم. فعلى هذا أهل البدع ليسوا على حد سواء، بل منهم المبتدع ومنهم الكافر، بعضهم بدعة توصل إلى الكفر وبعضهم لا توصله إلى الكفر، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال خرجت حرورية بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيز وأنا يومئذ بالعراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فكتب إلينا عمر بن عبد العزيز يأمرنا أن ندعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما أعذر في دعائهم كتب إليه أن قاتلهم، فإن الله وله الحمد لم يجعل لهم سلفا يحتجون به علينا، فبعث إليهم عبد الحميد جيشا فهزمتهم الحرورية، فلما بلغ ذلك عمر بعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام، وكتب إلى عبد الحميد أنه قد بلغني ما فعل جيشك جيش السوء، وقد بعثت إليك مسلمة بن عبد الحميد فخل بينه وبينهم، فلقيهم مسلمة فأظهره الله عليهم وأظهره بهم.
نعم. وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي ضمه بعض أهل العلم الخلفاء الراشدين، هذا الأثر فيه إسناد إسحاق وهو التجيبي وفيه كلام، وذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى، وفيه رواية ابن أبي الزناد عن أبيه قالوا خرجت حرورية من العراق، الحرورية الخوارج، سبق قلنا أنهم سموا حرورية لأنهم نزلوا في بلدة حرورة في خلافة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. يقول والد ابن أبي الزناد وأنا يومئذ بالعراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فكتب إلينا عمر بن عبد العزيز يأمرنا أن ندعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله. كان عبد الحميد كان له ولاية، ولهذا كتب إليه عمر، فدعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله فلم يقبلوا، فكتب إليهم عمر قاتلهم، فبعث إليهم عبد الحميد جيشا فهزمتهم الخوارج، هزموا جيش الخليفة. فبلغ عمر أن جيشه هزم وأن الخوارج هزموا جيشه، فبعث إليهم مسلمة بن عبد الحميد في جيش آخر من الشام، وكتب إلى عبد الحميد خلي بينه وبينهم، فقاتل الخوارج فهزمهم جيش، فهزم جيش الخليفة الخوارج فأظهر الله عليهم وأظهروا بهم، وهذا يدل على بدعتهم وأنهم يقاتلون إذا لم يقبلوا العمل بالكتاب والسنة. نعم.
ابن وهب قال: وحدثني مالك عن عمه قال: سألني عمر بن عبد العزيز فقال: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ فقلت: استتبهم، فإن قبلوا ذلك وإلا فأعرضهم على السيف.
أستتب، فقلت: أستتبهم. نعم.
فقلت:
يسأل عن ما ترى فيهم، فقلت: أستتبهم. ويسأل قال: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قال: أرى أني أستتبهم، فإن تابوا وإلا قتلتهم. فقال عمر: أنا أرى هذا الرأي. نعم.
فقلت: أستتيبهم، فإن قبلوا ذلك وإلا فأعرضهم على السيف. فقال عمر: وأنا أرى ذلك.
نعم. وهذا الأثر موصول بالإسناد السابق وفيه ضعف، وأخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز، وزاد في آخره قال: قال القعنبي قال مالك وذاك رأيي، وذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى. وفيه أن عمر بن عبد العزيز سأل عن مالك، قال: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قال: أرى أن يستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضهم للسيف يعني أقتلهم. فقال عمر: وأنا أرى ذلك. وهذا دليل على أن عمر بن عبد العزيز وهؤلاء السلف والأخير يرون قتل الخوارج إذا لم يتوبوا. نعم.
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر وهو يقول أنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. قال عبد الملك: ومن كذب بعذاب القبر أو بشيء مما ذكر عمر في حديثه هذا استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
هذا الأثر ضعيف، سبق أنه ضعيف ولا يصح عن عمر. وفيه أنه قال: سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، هم الخوارج ما يرون رجم الزاني. لماذا؟ لأنه قال: الرجم ما يأخذ بزعمهم إلا ما جاء في القرآن، وأما السنة يقول خبر أحد ما يأخذون بها. ولهذا أيضا ما يأمرون الحائض بأن تصلي، لأنه ورد في السنة ما يأخذون بالسنة. ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، هذا هم الخوارج. ويكذبون بقوم يخرجون من النار، لأنهم يرون خلد العصاة في النار بعدما انتحشوا. هذا يعني لا يصح عن عمر. أما قوله فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، هذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم يعني الخوارج لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعاد وثمود وهم كفار. وهذا احتج به من يرى كفر الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بقوم كفار وهم عاد وثمود. قال عبد الملك: لعل عبد الملك بن حبيب الأندلسي، ومن كذب بعذاب القبر أو بشيء مما ذكر عمر في هذا الحديث استتيب، فإن تاب وإلا قتل. هذا يدل على أن عبد الملك بن عبد الملك بن حبيب الأندلسي يرى قتل الخوارج بعد ما يستتابون. نعم. وهذا أحد أقوال أهل العلم، أن أهل البدع يقتلون بعد الاستتابة. نعم.
وأخبرني إسحاق عن ابن لبابة عن العتبي عن عيسى عن ابن القاسم أنه قال: في أهل الأهواء مثل القدرية والإباضية وما أشبههم من أهل الإسلام ممن هو على غير ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف بكتاب الله وتأويله على غير تأويله، فإن أولئك يستتابون، أظهروا ذلك أمس أم أسروه، فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم لتحريفهم كتاب الله وخلافهم جماعة
تحريفهم كتاب الله
لتحريفهم كتاب الله وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وبهذا عملت أئمة الهدى.
نعم.
وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الرأي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم، ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته لأنهم مسلمون، إلا أنهم قتلوا لرأيهم رأي السوء. قال عيسى: ومن قال إن الله لم يكلم موسى استثيب فإن تاب وإلا قتل، وأراه من الحق الواجب، وهو الذي أدين الله عليه.
نعم. وهذا السند موصول بالإسناد السابق، وفي قول أخبرني إسحاق وهو ابن إبراهيم التجيبي فيه كلام عن ابن لبابة هو محمد بن عمر بن لبابة، عن العتبي هو محمد بن أحمد العتبي، عن عيسى هو عيسى بن دينار، عن القاسم هو عبد الرحمن القاسم. هذا الأثر من كلام عبد الرحمن القاسم أنه قال في أهل الأهواء، يعني أهل البدع، مثل القدرية والإباضية هم الخوارج، طائفة من طوائف الخوارج سموا إلى فلان الإباضي، وما أشبههم من أهل الإسلام ممن هو على غير ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف لكتاب بكتاب الله وتأويل على غير تأويله. قال: فإن أولئك يستتابون. إذن يرى ابن القاسم وهم من أهل العلم المعتبرين أن الخوارج والقدرية والخوارج يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. يقول: أظهروا ذلك أما سروا، فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم. لماذا؟ قال: لأنهم حرفوا كتاب الله وخالفوا جماعة المسلمين. وقد قال عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد: الرأي فيهم أن يستتابوا كذلك، فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم. إذن العلماء يرون أن الخوارج يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. ومن قتل منهم يرى عمر بن عبد العزيز أنه لا يكون كافر، لكن قتل لشره، دفع شره وفساده، ولهذا قال: من قتل منهم على ذلك فميراثه لورثة المسلمين. لأنه لو كان كافرا لما يرثه المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم كافر ولا كافر مسلم. يقول: هم مسلمون إلا أنهم قتلوا لرأيهم رأي السوء. وهذا أحد الأقوال. والقول الثاني أنهم كفار. قال عيسى هو عيسى بن دينار: ومن قال إن الله لم يكلم موسى استتيب فإن تاب وإلا قتل، لأنه أنكر كلام الله، أنكر صفة من صفاته. يقول: وأراه من الحق الواجب، وهو الذي أدين الله به. أدين الله به، أدين الله بأن من أنكر صفة الكلام لله فإنه يقتل بعد الاستتابة. نعم.
قال العتبي: وسئل سحنون عمن قال أن جبريل أخطأ بالوحي، وإنما كان لعلي بن أبي طالب، إلا أن جبريل أخطأ الوحي، أهل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ قال: بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قيل: فإن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر وعمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص، فقال لي: أما إذا شتمهم فقال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا كما يشتم الناس رأيت أن ينكل نكالا شديدا.
نعم. هذا المقالة لسحنون، قال العتبي: وسئل سحنون عمن قال إن جبريل أخطأ بالوحي، وإنما كان لعلي بن أبي طالب، إلا أن جبريل أخطأ. هذا قول المخطئة، وهم من ولاة الرافضة. الرافضة طبقة الشيعة، أعلى طبقاتهم الشيعة في النصيرية، الذي يقول إن الله حل في علي، ثم يليهم المخطئة الذين يقولون إن جبريل أخطأ في الرسالة، أرسله الله إلى علي فأخطأ ووصلها إلى محمد. هؤلاء كفار بإجماع المسلمين. قول سحنون إن جبريل أخطأ بالوحي، إنما كان لعلي، إلا أن جبريل أخطأ الوحي، أهل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ قال: بل يستتاب، فإن تاب ولا قتل، يعني قتل كافرا. والصواب أنه لا يستتاب، الصواب أنه لا يستتاب، وإنما يقتل كافرا، لأن الكفر الصواب أن الزنديق المنافق ومن شتم الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الصحابة أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسول والساحر ومن تكررت ردته، كل هؤلاء الصواب أنهم لا يستتابون، بل يقتلون دفعا لشرهم، ولئلا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الغليظ. ولو تابوا، ولو زعموا أنهم تابوا، إن كانوا تابوا فيما بينهم وبين الله فالله يقبل توبة التائبين، وإن كانوا كاذبين فلهم حكم الكاذبين، لكن في الدنيا ما نقبل توبتهم. هذا هو صحيح. وإنما يقتلون حتى ولو زعموا أنهم تابوا، في أحكام الدنيا لابد من قتلهم بدون استتابة، هذا هو الصواب. والقول الثاني أنهم استتابون، لكن القول، ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الكتاب سمى الصارم والمسلول في حكم شاتم الرسول أو في كفر شاتم الرسول. فشاتم الرسول، سب الصحابة والساحر ومن تكررت ردته والزنديق، كل هؤلاء الصواب أنهم لا يستتابون، بمعنى أنهم يقتلون يجب قتله، ولو قال أنه تائب ما تقبل في الدنيا في أحكام الدنيا، لكن تقبل في أحكام الآخرة، بخلاف غير هؤلاء من الذين كفرهم كفر ليس غليظا يستتابون. هذا هو الصواب. هنا هذا القول قول مرجوح، قول أنهم يستتابون، الصواب لا يستتابون. قيل فإن شتم أحدا من الصحابة، إذا شتم أبي بكر، شتم أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، قال فيه تفصيل، إن شتمهم وقال إنهم على كفر وضلال يقتلون لأنهم كفار، وإن شتمهم من باب الغيظ، من باب الغيظ والغضب ولا يرى كفرهم، فهذا ينكل نكالا شديدا، يعني يضرب ويسجن ويحبس ولا يقتل. يعني الذي يشتم الصحابة فيه تفصيل، إن كان شتمه من أجل دينهم غيظا لدينهم هذا كافر، وإن شتم لأجل الغيظ في نفسه لا لأجل دينهم فهذا فاسق وعاصي ولا يكفر. نعم.
قال العتبي قال الصمادحي قال معن وكتب إلى مالك رجل من العرب يسأل عن قوم يصلون ركعتين ويجحدون السنة ويقولوا ما نجد إلا صلاة ركعتين، قال مالك أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا.
نعم، هؤلاء الذين جحدوا السنة فيستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا لجحدهم السنة. نعم.
العتبي عن عيسى عن أبي القاسم قال ومن سب أحدا من الأنبياء والرسل من المسلمين قتل ولم يستتب، وهو بمنزلة الزنديق الذي لا يعرف له توبة، فلذلك لا يستتاب، لأنه يتوب بلسانه ويراجع ذلك في سريرته فلا تعرف منه توبة، وهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
نعم، هذا كلام ابن القاسم كلام جيد. ابن القاسم من سب أحدا من الأنبياء والرسل قتل ولم يستتب، هذا هو الصواب. إذا سب أحدا من الأنبياء أو أحدا من الرسل فإنه يقتل ولا تقبل توبته، لأن الذي ارتكب كفر غليظ، يعني لا تقبل توبته في أحكام الدنيا، لا بد من قطع رقبته، يحكم عليه بالكفر ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولو ادعى التوبة يقول هذا بينك وبين الله، الله هو اللي يعلم نيتك، إن كنت صادق قبل منك، وإن كنت كاذب فلك حكم الكاذب. وكذلك يقول لا تقبل توبته، لماذا؟ يقول لأنه يتوب بلسانه ويراجع ذلك في سريرته، لا تعرف منه توبة، ما يدرك، يعني يظهر توبه كاذب، وهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من سب رسول الله أو سب أحد من الأنبياء يقتل من دون استتابة. استدل ابن القاسم بقول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والساب ليس بمؤمن، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم والساب فرق بين الرسل، وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، والساب تولى فهو في شقاق فيجب قتله. هذا كلام جيد، كلام عظيم لابن القاسم. نعم.
قال محمد قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه وفي غير ذلك عما يسأل عنه من أصول السنة التي خالف فيها أهل الأهواء المضلة كتاب الله وسنة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم ويخلد في كتاب لأنبأتك من زيغهم وضلالهم بما يزيدك عنه رغبة من في الفرار عنهم، ونعوذ بالله من فتنتهم، عصمنا الله وإياك من مضلات الفتن، ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا، وقربنا إليه زلفا زلفا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما آخرة، وحمدا لله وحمد الله وحمده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم دائما أبدا إلى يوم الدين آمين. كان الفراغ من هذا الكتاب المبارك يوم الأحد المبارك 20 من شهر محرم الحرام 84 و1000.
نعم، قال محمد وهو المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الله بن أبي زمين قد علمتك يخاطب من كتب له، هذا يدل على أن الكتاب ووصول السنة كتبه بطلب من بعض التلاميذ، وسأله أن يكتب له ما يعني أقوال أئمة الهدى ومن خالفهم، فقال قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه وفي غير ذلك، كان يدل على أنه مسؤول، يعني سئل وأجاب بهذا الكتاب. سأل بعض الطلبة أن يكتب لهم أقوال أهل العلم وما يخالفهم، قال قد أعلمتك بأقوال أئمة الهدى فيما سألت عنه وفي غير ذلك عما يسأل عنه من أصول السنة، قال أخبرتك بأقوال أهل العلم وأقوال أهل البدع فيما يتعلق بأصول السنة، يعني في إثبات الصفات لله عز وجل وفي جميع يعني ما مر في الأبواب، وفي أحكام أهل البدع، وفي الصلاة، وفي حكم متابعة مثل ولاة الأمور وما يتعلق بهم وغير ذلك من الأبواب التي مرت، وهي 42 باب، كل هذه داخلة في أصول السنة. قال بينت لك أقوال أهل البدع وأقوال أهل السنة التي خالفوا فيها أهل، وبينتك أقوال أهل السنة التي خالفوا فيها أهل البدع المضلة. قال ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم لأنبعتك، لذكرت لك أقوالا كثيرة، يقول أهل العلم يكرهون أن تكتب كلامه، وإلا ذكرت لك أقوالا كثيرة، والآن ذكر أقوال لكن يقول اختصر، يقول لولا أن أهل العلم يكرهون أن يكتب شيء من كلامهم لا نقلت لك أقوالا كثيرة لأهل العلم تزداد بها بيانا لمعرفة أهل البدع وزيغهم وضلالهم وتنفرك منهم. ثم قال دعا الله في آخر رسالة، قال نعوذ بالله من فتنتهم، عصمنا الله وإياك أيها القارئ أي طالب العلم من مضلات الفتن، ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا، وقربنا إليه زلفى زلفى، آمين. ثم ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد. هذا سبقا قلنا إن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، قال وحمده وصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه دائما أبدا إلى يوم الدين، صلى الله على محمد وآله وصحبه، وفق الله جميعا محبه ويرضى. قبل أن السؤال فيه يسأل بعض الإخوان عن الحديث الضعيف، يعني هل تؤخذ منه العقيدة؟ تقول الحديث الضعيف إذا لم يصح سنة لا تؤخذ منه العقيدة، لا يعمل به لا في العبادات ولا في العقائد، لا بد أن يصح الحديث، يصح السند، إذا كان السند ضعيف وليس له سند آخر صحيح فإن المتن يكون ضعيف ولا يعمل به لا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات. هناك قول لبعض أهل العلم بأن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعمل به بشروط معروفة عند أهل المصطلح. وسائل أيضا يسأل يقول هل يشترط أن يكون العالم في جهة رسمية معينة، وهل يسوغ لكل طالب علم أن يدعو الناس لرأيه ويرمي من خالفه بالجهل وغيره ولو كان مخالف له من كبار علماء بلده وزمانه، وما رأيك في من يقلل من شأن هيئة كبار العلماء ويرميهم بأقبح العبارات ويتهمهم بالمداهنة وأخذ عرض الدنيا؟ يقول لا شك أنه لا يجوز الإنسان أن يدعو الناس إلى رأيه، بل يجب أن يدعو الناس إلى الكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة، لا يدعو الناس إلى رأيه. وكذا وإذا كان يدعو الإنسان إلى رأيه ويسفه غيره ويرمي غيره بالجهل، هذا جاهل مركب، وقد يقال أنه مبتدأ، كونه يرمي أهل العلم كبار العلماء بالجهل ويدعو إلى رأيه المخالف للنصوص، هذا مضل. كذلك من يقلل من شأن من هذا كبار العلماء ويرميهم يتهمهم بالمداهنة، سبق أن قلنا إن لحوم العلماء مسمومة، ولا يجوز أن يغتاب، الغيبة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل يستطيع الإنسان أن يأكل لحم الميت؟ فكيف إذا كان هذا الميت إنسان؟ فكيف إذا كان إنسان أخوك المسلم المؤمن؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولحوم العلماء مسمومة، والغيبة ذكرك أخيك بما يكره، فالواجب على من يمثل بذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعلم أنه منبوذ، وأن ما عليه وأنه ضال مضل، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقلع من الكلام في عموم المسلمين ولا سيما أهل العلم، وأن يعلم أنه ليس بشيء بالنسبة للعلماء الكبار، يتهم نفسه الإنسان، يزري بنفسه، كيف الآن يأمر الناس ويدعوهم إلى رأيه ويقلل من شأن أهل العلم، هذا يدل على جهله وضلاله وانحرافه. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله لكم. يقول: نأمل من فضيلتكم التكرم بنصيحة في نهاية هذه الدورة.
نعم، ننصح إخواننا وأبنائنا طلبة العلم الاستمرار في طلب العلم وعدم الضعف والكسل، على طالب العلم أن ينتهز الفرصة ما دام أن الله سبحانه وتعالى يسر طرق العلم، ولا سيما في هذا الزمن فإن طرق العلم متعددة والحمد لله. يستطيع طالب العلم أن يتعلم، يدرس في معهد أو في كلية أو في جامعة تدرس العلوم الشرعية فيطلب العلم، ويطلب العلم من طريق الحلقات والدروس التي تقام في المساجد، ويطلب العلم من طريق سماع المحاضرات والندوات التي تلقى في المساجد أو في إذاعة القرآن الكريم، وسماع الفتاوى أيضا من أهل العلم، ويطلب العلم من طريق سماع الأشرطة المسجلة لأهل العلم أهل البصيرة وأهل العلم، ويطلب العلم من طريق قراءة الكتب النافعة ولا سيما لأهل العلم في كتب التفسير والحديث والتوحيد وأصول الفقه والفقه العلماء القدامى والمعاصرين ممن له بصيرة وعلم. كذلك أيضا يطلب العلم عن طريق سؤال أهل العلم، مشافهة أو مهاتفة طريق الهاتف أو المشافهة، وهكذا. فطرق العلم متعددة ميسرة. كذلك أيضا الشبكة المعلومات فيها الآن صارت تنقل فيها الدروس، تنقل فيها المحاضرات، يستفيد طالب العلم، يسمع منها مباشرة، ويستطيع ينزلها، نزل العلم الذي يريده مكتوب مطبوع. فطالب العلم ينتهز الفرصة ويطلب العلم من طرقه المتعددة المتاحة. نصيحتي لطالب العلم أن يحرص على طلب العلم وأن يستمر عليه، وأن لا ينقطع. بعض الإخوان وبعض الطلبة تجده يحضر بعض الدروس ويترك بعض الدروس، تجده مثلا يحضر درس في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، هذا تذوق، ما هو طالب علم. طالب العلم لابد من الاستمرار، يستمر ويصبر. الدروس العلمية اللي تقام في المساجد هذه هي اللي يحصل منها العلم، أما الندوة أو المحاضرة في الأسماع ما هذه يستفيد منها الإنسان، لكن ما يكون طالب علم الذي يحضر الدروس، دروس اليومية والأسبوعية باستمرار شهر شهرين ثلاثة أربع سنين، سنين يجلس سنين ويستمر مع الحرص، مع حضور الذهن، ومع أيضا قراءة إحضار الكتاب، وكذلك وقراءة أيضا الدرس الذي يشرح قبل أن تأتي وبعد أن يشرحه المعلم، وهكذا مع إخلاص النية. نوصل الجميع بإخلاص النية، ونقصد بعلمه بتعلمه وجه الله والدار الآخرة، لأن العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات.